والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 28 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 30 من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 3 يونيو سنة 2000 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم علمه الكتاب. وتشعر من هذه الترجمة أن البخاري رحمه الله تعالى يشير بها إلى أن من طلب العلم لا بد من لجوئه إلى الله بالدعاء، أو أن يدعى له من قبل أهل العلم والفضل من قبله، لأن العلم وإن كان له أسبابه لكن كسائر الأشياء لا يكفي فيها الأخذ بالأسباب. فلما ترجم في الباب السابق للرحلة في الطلب باب ما ذكر من ذهاب موسى أو في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وكذلك في الباب الذي قبله باب الفهم باب الارتباط في العلم والحكمة، والذي قبله باب الفهم بالعلم، والذي قبله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأراد أن ينبه على أن ذلك لا يتيسر منه شيء إلا بدعاء الله سبحانه. فالتوفيق من عند الله أولا وآخرا في سائر الأمور، وهو في طلب العلم خصوصا أولى من غيره من الأبواب الأخرى. فلا يوفق المتعلم إلا إذا لجأ إلى ربه بأن يرزقه العلم النافع والفهم. هذا ما أستشعره من هذه الترجمة، أن طالب العلم لا بد أن يلجأ إلى ربه داعيا، وأنه لا يوفق إلا بذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم علمه الكتاب. استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو. يقول الحافظ: هو عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المعروف بالمقعد أو المقعد البصري. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، عبد الوارث ابن سعيد. قال: حدثنا خالد وهو الحذاء، خالد ابن مهران، عن عكرمة، ما كنية خالد الحذاء؟ أبو المنازل. نعم، عن عكرمة وهو مولى عبد الله ابن عباس البربري، عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه زيادة مهمة قلما ينتبه لها قراء هذا الحديث، وأفادنا الحافظ ها هنا، زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره، ضمني إلى صدره. يقول الحافظ: وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، لم يكن بالغا لكنه كان قريبا من ذلك، فإن ابن عباس كما تعلمون لم ينتقل من مكة إلى المدينة إلا بعد الفتح، والفتح كان في العام 8 من الهجرة. وعليه فإن ابن عباس لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر سنتين من عمره صلوات الله وسلامه عليه، وهو في حجة الوداع يروي أحاديث يقول في بعضها عن نفسه: وأنا غلام أو ناهزت الاحتلال. يعني هو في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الاحتلال، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعيش بعد حجة الوداع إلا 80 يوما، مات بعد 80 يوما من يوم عرفة. فعلى هذا ابن عباس إما بلغ الحلم في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يبلغ الحلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه كان غلاما صبيا في تلك الفترة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إلى صدره كما هو في هذا الحديث يدل على أنه كما وصف الحافظ تماما كان غلاما ومميزا يعني في سن الثانية عشرة الثالثة عشرة قريبا يعني قريب من الرابع عشرة هذا في حدود هكذا. فيقول الحافظ وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة يعني مثل هذا لا يستنكر عند عامة الناس أنك يكون لك ابن عم صغير أو ابن أخ أو ابن أخت أو قريب في مثل هذا السن فأنت تأخذه وتحتضنه تضمه إلى صدرك رحمة به وشفقة عليه. ولا شك أن هذا وإن كان هو الذي يستفاد من الحديث لكن لا بد أن يقيد هذا حيث لا فتنة لأن بعض الناس وبخاصة إذا كان شابا صغيرا في السن قد يبتلى بمحبة الصبيان فيحصل شيء من الافتتان ببعض الغلمان والصبيان فقد يكون مع هذا شيء من الميل الغريزي أو الشهواني وهذا وإن كان شذوذا لكنه يحصل لكثير من الشباب في سن قبل الزواج فينبغي أن يبتعدوا عن مثل هذا. يعني لما نقول هذا يقيد بأمن الفتنة ترى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو من هو أولا فهو سيد ولد آدم ثم هو في هذه السن كذلك فوق الستين قد تجاوز الستين لا يخشى عليه ولا على أمثاله ممن هم في سنه من أن يفتنوا بصبي أو غيره يعني فمحل ذلك حيث أمنت الفتنة. ولا شك أنه في مثل هذه الصورة التي ذكرتها لكم ولو لم يكن الذي احتضن هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإن السن يكفي في أمن الفتنة وهو الأصل في مثل هذا السن الكبير أن يؤمن على صاحبه من الفتنة. ومثل هذه الحالات الشاذة تكون نادرة في مثل هذا السن. فالشاهد على كل حال أن هذا حيث تؤمن على الإنسان الفتنة يحتضن صبيا يضمه إلى صدره هذا أمر يعرفه الناس ويعتادونه في مثل هذا ابن عمك ابن أخيك ابن أختك كذا وكذا وأنت يعني ممن لا يخشى عليه تزوج كبير في السن لكن إن كان شابا صغيرا أو في طور المراهقة كما يقولون يخشى عليه أنه يكون عنده شيء من الميل الذي هو وإن كان من الشذوذ لكنه يوجد للأسف وبخاصة في هذا الزمان الذي نعيشه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ومن الأشياء العجيبة جدا أن بلاد الكفر نظرا لكثرة الشذوذ فيها أصبحوا يفترضون أن الأصل هو الشذوذ. ففي أسفاري التي مضت والتي كان معظمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية كنت في بعض الأماكن المصعد مثلا أو في مداخل بعض البيوت أو مخارجها قد أرى أطفالا صغارا أولادا أو بنات فكانت نفسي تحدثني أن أداعب هؤلاء الأطفال إما بأن ألعب له في شعري هكذا أو أن يعني أبتسم أو شيء من هذا القبيل. أنا أحب الأطفال عموما، فحذرني إخواني قالوا إياك أن تلمس طفلا أبدا. ما شاء الله المستعان. ماذا؟ قالوا يعملون لك قضية. قضية إيش؟ قال لأن الأصل عندهم هنا هو الشذوذ، الذي يلعب مثلا لطفل في وجهه أو في شعره يستريضون فيه مباشرة أنه يريد شيئا خبيثا. قلت الله المستعان. حتى ولو كان يعني في مثل سني، قالوا حتى ولو كان في مثل سنك بل وأكبر من سنك يسيئون به الظن. فقلت الحمد لله أني لم أفعل. فهؤلاء الناس لما كثر فيهم فعل قوم لوط أصبحوا يستريضون ذلك في كل إنسان حتى ولو كان يداعب الأطفال الصغار. قلت فكيف لو ملت على طفل من هؤلاء وقبلته؟ كانت مصيبة. إذا كان مجرد اللمس فقط جريمة، فكيف بالتقبيل؟ فالشاهد أن هذا الأمر طبعا في زماننا متفشي، وفي بلاد الكفر هو أوضح من بلادنا بكثير. فأصبحوا يفترضون سوء الظن والخبث في كل إنسان حتى يثبت خلاف ذلك. الله المستعان. يقول الحافظ فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. ولعلي هنا أيضا أذكر ما قاله ذلك الأعرابي، هذا على الطرف الآخر، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين فقال أو تقبلون أولادكم أو صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له صلوات الله وسلامه عليه وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، أو بهذا المعنى. ثم قال من لا يرحم لا يرحم. فمثل هذا الذي يكون بداعي الرحمة والشفقة وخاصة في الأطفال الصغار فهذا أمر محمود. لكن كما قلنا هذا القيد مهم، فمن خشي على نفسه الفتنة أو كان في موطن يخشى أن يكون موطن ريبة، وهذا أمر مهم أننا ننبه إخواننا وبخاصة الذين يقومون بتدريس الأطفال أنه لا ينبغي أن يعرض نفسه لمواطن الريبة. يعني أنت تدرس أولادا صغارا أو بنات، لا ينبغي أن تجلس مثلا طفلا على حجرك، هذا موطن ريبة أليس كذلك؟ بلى، لا ينبغي. أنا أدرس أطفالا أجد أني أخذت الطفل وضعته على حجري وأنا أكتب له، هذا لا ينبغي. أو أن أحمل طفلة وأنا ألقن الأولاد والبنات، هذا كله مما يعرض الإنسان لمواطن التهم والريبة، لا ينبغي بحال. فكيف لو كان هذا المدرس يذهب إلى الأطفال في بيوت أبائهم وأمهاتهم أشد من الأماكن العامة؟ يعني قد يكون في الأماكن العامة الريبة أقل. لو كان مثلا أمامي مجموعة فيها 30 طالبا أو طالبة يكون الربا أقل والتهمة أقل. لكن لما أكون أنا في غرفة ومعي طفل وطفلة أو طفلتين، لا شك أن موطن التهمة هنا يكون أشد. ونحن نتكلم في هذا المقام لأن ديننا لا ينبغي أن يكون فيه حرج، ولأن الله لا يستحي من الحق، فلا بد أن نسدد الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الشيطان. وما أحذر منه للأسف قد حق. فأنا أتكلم من واقع عشته وما زلت أعيشه، فأحذر إخواني الذين يقومون بتعليم الأطفال الصغار، وبخاصة أن هؤلاء بالنسبة لأهالي هؤلاء الأطفال، هؤلاء الذين يعلمون القرآن يعتبرون قدوة ويعتبرون في مقام الشيخ المعلم. فإذا حصل من أحدهم شيء يعرضه في التهم أو تكون التهمة قد ثبتت، فهنا يكون الأمر شديدا جدا، وقد يكون رد الفعل العكسي مؤسفا ومؤلما للغاية، فنتذكر دائما دعاء الأنبياء والصالحين: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فنحن نقول: اللهم لا تجعلنا فتنة لأحد، اللهم لا تجعلنا فتنة لأحد. فمقام الدعوة يقتضي أن يكون الإنسان بعيدا عن مواطن التهم. تقدر الموقف، أحيانا يمر أحدنا على مجموعة من النساء فيرى أنه يسلم السلام عليكم، وأحيانا يمر بامرأة يرى أنه الأفضل أنه لا يلقي السلام على مثل هذه المرأة، الموطن شبهة وريبة وتهمة. دائما انظر أين تضع قدمك قبل أن تقدم على شيء، فكر. فمثل هذه المواطن تحتاج إلى شيء من الحكمة، وتحتاج إلى شيء من البصيرة. فلا بد لمن تصدر منا لتعليم الناس، حتى ولو كان لتعليم الأطفال، عليه أن يكون حكيما جدا ومستبصرا لنفسه، وينبغي ألا يعرض نفسه لمواضع التهم. وإذا كنت أحذر من مواضع التهم مع الأطفال، فمع النساء أولى. فلا ينبغي مثلا لمعلم القرآن أن يدخل بيتا ويغلق باب الشقة عليه وليس في البيت رجل، بحجة أن درس القرآن قد أتى، وإن كان راعي البيت لم يأتي بعد، فيعني يدخل غرفة الاستقبال ويغلق عليه، هذا أخطر وأخطر. ليس خوفا عليك أنت من المرأة فقط، بل كذلك يخاف أو يخشى على المرأة منك، فأنت رجل وإن كنت معلم قرآن. فلا يغلق باب على رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى ولو كان هذا مع وجود أبواب للغرف في داخل هذه الشقة، فإن الخلوة تكون قد تحققت بإغلاق باب الشقة عليك وعلى هذه المرأة، ولو كنت في غرفة وهي في غرفة أخرى. فلا بد هنا من تقدير مواطن الريبة والتهم والشكوك والشبهات، ولو كان كما ذكرنا في حق الغلمان أو الصبيان، فكيف في حق النساء. ثم يقول البخاري رحمه الله، طيب، ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. طيب، يقول الحافظ رحمه الله قوله علمه الكتاب، طبعا الكتاب يشمل القرآن والسنة، وهو يشبه تلك الألفاظ التي إذا أطلقت دخل فيها أكثر من شيء مما يدخل تحت عموم هذه اللفظة. لكن إذا قلنا الكتاب والسنة، فعندها يكون الكتاب متوجها إلى القرآن فقط، لأنه اجتمع مع اللفظة الأخرى السنة. فهنا لا يقال الكتاب يشمل القرآن والسنة، لأن السنة ذكر، الكتاب والسنة إذا كتاب القرآن، الكتاب فقط لا، هذا يدخل فيه القرآن ولا بد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بد أن يدخل فيها القرآن دخولا أوليا، لأنها هي تفصيل ذلك الكتاب العزيز. فهذا يشبه لفظ الإسلام والإيمان، كما قالوا: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا أطلق واحد منهما دخل فيه الآخر. قوله علمه الكتاب، بيّن المصنف، قال الحافظ رحمه الله، بيّن المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، هذا هو الأفصح، ما يتوضأ به يقال له الوضوء بالفتح، ونفس عملية التطهر اسمها الوضوء بالضم، هذا أفصح. وإلا فبعض أهل العلم من علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الفقه كذلك قالوا قد يطلق كل واحد منهما على الآخر، وضوء ووضوء جائز عندنا، لكن هذا هو الأشهر والأفصح، أن الوضوء للماء والوضوء هو نفس عملية التطهر، ومثله الطهور والطهور كذلك نفس الشيء. قال فوضعت له وضوءا، زاد مسلم، فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر، ولمسلم قالوا ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك. وماذا تكون ميمونة لعبد الله بن عباس؟ إيش تكون له؟ خالته، نعم، لأن أم الفضل والدة ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث، فهي خالة عبد الله بن عباس، نعم ميمونة. أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، ولعل ذلك كان، انظروا هنا إلى يعني تحري الحافظ رحمه الله، ما جزم، قال وهذا كان في الليلة التي بات فيها ابن لا. هنا العلم يفرض على صاحبه أن يكون دقيقا، ما عنده دليل جازم على أن هذا حصل في تلك الليلة، لكن يتوقع، فاستخدم لفظة تدل على ذلك، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات فيها، التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، فقل أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. يعني هناك رواية عند أحمد يتوقع منها أن يكون هذا في تلك الليلة، لكن بسبب آخر غير وضع ليه الوضوء، وهذه الرواية لم يعلق الحافظ عليها رحمه الله، عنها من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس، هذا عند الإمام أحمد في مسنده. طيب، إذن يعني يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، أو دعا لابن عباس عموما بالفهم أو الزيادة فيه لسببين، وقد يكون دعا له أولا بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، أو بأن يعلمه الكتاب كما في رواية البخاري، ثم لما صلى بجواره وتأخر قليلا ثم حصل هذا الذي ذكره الحافظ، ما بالك أو ما بالك أجعلك حذائي، يعني يسويك بتتقف، لأن هذه السنة، سنة أن المصلي الواحد يقف بجوار الإمام تماما، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وما يفعله كثير من العامة من التأخر شيئا ما، فهذا لا دليل عليه ولا أصل له، لا نعرف على ذلك دليلا لا من كتاب ولا من سنة. ففعل ابن عباس هنا وإن كان قد مدح عليه لكن ليس دليلا على جواز ذلك، إنما هو فعل هذا تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعله بحذائه وهو يتأخر، يجعله بحذائه وهو يتأخر، كلما جعله بحذائه هو يتأخر، فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالك كلما جعلتك أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله، فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. إذن يمكن أن يكون هذا حصل في الأول وضع الوضوء، أن هذا الغلام صغير لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب إلى الخلاء وخرج يتوضأ، فلما رآه دخل الخلاء أو ذهب إلى الخلاء جهز له إيش؟ إناء فيه ماء وضوء، فدل هذا على فهم هذا الصبي أنه يفهم، دل هذا على إيش؟ على فهمه أنه عنده فهم. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الخلاء هو بادر وجهز إناء فيه ماء ووضعه في طريق عودته صلى الله عليه وسلم. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من الخلاء قال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين. وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم إذا صحت هذه الرواية، رواية الإمام أحمد، يكون قد وقف بحذائه فتأخر، وهكذا حصل، يكون قد دعا له دعوة أخرى بالزيادة في الفهم، لأنه قال اللهم في الآخر في هذا في قال إيش؟ قال اللهم، نعم، فدعا لي أن يزيدني، أن يزيدني الله فهما وعلما. طيب، والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، هذا كلام الحافظ، والأولى ما سبق أنه يشمل القرآن والسنة. وحتى لو كان اللفظ يتوجه إلى القرآن فلا يمكن فهمه إلا بالسنة، فهي داخلة لزاما، داخلة لزاما، سواء أكان اللفظ متوجها إلى القرآن أو يشمل القرآن والسنة، لزاما السنة داخلة. قال: والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. فوقع في رواية مسدد: الحكمة بدل الكتاب. وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء، كذا قال وفيه نظر، لأن المصنف أخرجه أيضا من حديث أهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضا، فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أوتى الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. والصحيح ما سبق في أول كلامي أن هذه الألفاظ قد يطلق بعضها على هذا وهذا وهذا، لكن إذا أطلق أحد هذه الألفاظ شمل الجميع. فمثلا لفظ الحكمة، إذا أطلق لفظ الحكمة دخل فيه القرآن والسنة، بل ويدخل فيه ما هو حكمة مما لم يذكر في القرآن والسنة. أما إذا عطف لفظ الحكمة على الكتاب، الكتابة والحكمة، فهنا يقال الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وقس على هذا، فهو من هذا الباب، من باب إذا أطلق أحد هذه الألفاظ دخل فيه الجميع، وإذا كان معطوفا مقرونا أو مقيدا دل على المعنى الذي يخصه، كلفظ الإيمان والإسلام والإحسان والدين والتقوى والبر، إذا أطلق أحد هذه الألفاظ دخل فيه الجميع، وإذا جاء مقيدا أو مقرونا فإنه يدل على المعنى الذي يخصه. واضح هذا كلام ولا؟ طيب، هنا يقول الحافظ: فيحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. هذا متى يكون؟ إذا عطف أحد اللفظين على الآخر. لو قيل اللهم علمه الكتاب والحكمة فيكون كلام الحافظ صحيحا، لكن هذا ورد في بعض الروايات وهذا ورد في بعض الروايات. نعم، فهنا يكون الحديث قد رواه بعض الرواة بالإيش؟ بالمعنى. قال وذكر الحميصيد، ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين اللهم فقهه في الدين، لكن لم يقع عند مسلم في الدين، نفس الرواية عند مسلم اللهم فقهه فقط. وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحميدي وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، يعني ما توجد رواية في الصحيحين فيها كل هذا، اللهم فقهه في الدين موجودة عند البخاري، لكن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هكذا ليست في الصحيحين أصلا ولا في واحد منهما بهذا التمام. قال الحافظ وهو كما قال، قال الحافظ قلت وهو كما قال، نعم في رواية، نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبراني، ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها، وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ مسح على رأسي. قال الحافظ وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه. واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به، وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، وسيأتي مزيد لذلك في المناقب إن شاء الله تعالى. وما قلته أولا هو الأولى، أما إذا كانت الروايات فيها اقتران الكتاب بالحكمة فالكتاب يتوجه إلى القرآن والحكمة تتوجه إلى السنة، وكل ما يعين على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا يعتبر داخلا في حد الحكمة كذلك. أسأل الله أن يجعلنا ممن آتاهم الحكمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.